الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فحياكم الله تعالى أيها الأحبة جميعا في هذا الدرس الخامس والأخير من سلسلة دروس شرح كتاب الأربعين حديثا في جوامع الكلم للإمام العلامة الملا علي القاري الحنفي المكي رحمه الله سبحانه وتعالى. طيب، اليوم يوم الختام، ختم المجلس بإذن الله، ويوم اليوم الإجازة، حتى الإجازة بإذن الله تكون إجازة يعني انتقاء، فيها انتقاء بإذن الله تعالى. بماذا نبدأ المجلس أيها الأحبة؟ بالطيب. الله أكبر، نبدأ بالطيب عند ذكر الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، طيب مجالسكم بذكر الحبيب عليه الصلاة والسلام وبالطيب. أيوة ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. بعض الأخوة يقول لك يا شيخ أي طيب تستخدم حتى نشتري مثله؟ بعدين يعني لو ما أعلن يسألون، ولو أعلنت وذكرت الاسم يقول الشيخ يسوي إعلانات ودعايات. ما نسلم من كلام الناس، الله مستعان. الله الله، خذوا من هذا الطيب، خذوا منه. الله، والله يا جماعة من أجمل وألذ وأطيب هذه المجالس، مجالس التي يذكر فيها الله سبحانه وتعالى ويصلى فيه على الحبيب عليه الصلاة والسلام. يا رب ارزقنا اتباعه في الدنيا وشفاعته في الآخرة، آمين يا رب العالمين. طيب، أين وصلنا؟ وصلنا الحديث 33. طيب نبدأ. أين أنت يا شيخ عمر؟ عمر مظفر حفظه الله، جزاه الله خير، الذي امتعنا في هذا المجلس بصوته الطيب الندي. أزال نسمع الحديث.
الحديث 33.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النبي لا يورث. رواه أبو يعلى.
الحديث 34.
حتى لا أنسى، لها ضبطين هذا الحديث، له ضبطان: النبي لا يورث والنبي لا يورث، كلاهما صحيحان.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الندم توبة. رواه أحمد.
الحديث 35.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر بليل. رواه أحمد.
الحديث 36.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنوا الموت. رواه ابن ماجه.
الحديث 37.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. رواه البخاري.
الحديث 38.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد.
الحديث 39.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. رواه الدارقطني.
الحديث 40.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يد الله على الجماعة. رواه الترمذي.
الحديث 41.
ورد في مكارم الأخلاق: اليمن حسن الخلق. رواه الخرايطي. وقد رواه الحسن عن الحسن عن أبي الحسن عن جد الحسن أن أحسن الحسن الخلق الحسن. كما أخرجه شيخ مشايخنا الجلال السيوطي وهو حديث حسن وإسناده حسن.
انتهى كتاب الأربعين حديثا.
الحمد لله. أيوه، الآن نبدأ في الشرح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا وحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، الحديث الأول الذي معنا: النبي لا يورث، وضبط آخر لا يورث. ما معنى هذا الحديث؟ ضللوا الحديث، معناه ما يتركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد موته لا يقسم ولا يوزع على أقربائه، بل يكون صدقة على المسلمين. هذا معنى الحديث. ولإيراد هذا الحديث قصة لما مات النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان المتوفى غير النبي عليه الصلاة والسلام فالذي يستحق الميراث من هذا المال ثلاثة: العباس هو عم النبي عليه الصلاة والسلام، وفي أصل وارث فاطمة رضي الله عنها، وفي بالزوجية زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه امتنع عن تقسيم ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام، وبالأخص أرض فدك، واستشهد بهذا الحديث وله ألفاظ كثيرة، وقد رواه غير أبي بكر الصديق رضي الله عنه أيضا، والحديث في صحيح البخاري أيضا. الأنبياء لا يورثون، الأنبياء لا يورثون، أو النبي لا يورث. أن هو يقول رأى أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة، وفي رواية: ما تركناه صدقة. هكذا روى أبو بكر الصديق رضي الله عنه. بالتالي علم الصحابة بعد ذلك هذا الحكم الفقهي، وامتنعوا عن طلب الميراث. وفي هذا الكلام تفصيل قد ذكرته في بعض محاضراتي، منها أيام الصديق وأيضا أيام علي بن أبي طالب. وهناك أحب حكمة في هذا الموضوع، أن امتناع التوريث مو فقط النبي عليه الصلاة والسلام، كل الأنبياء، أن في دفع الشبهة عن الأنبياء أن هؤلاء الأنبياء إنما كانت رسالتهم سماوية، ما كانوا يريدون شيئا من الدنيا ولا أن يورثوا أحدا من أقاربهم شيئا من الدنيا. سبحان الله، هذا يعني فيه دفع الشبهة ودفع سوء الظن بالأنبياء. النبي عليه الصلاة والسلام مثلا كم خاض من الغزوات وغنم فيها، طيب، فلو كان أراد الدنيا لو أخذ من كنوز الخير كثير، من كنوز الأرض، من الذهب والفضة، من أموال القوام الذين قاتلهم في الجزيرة العربية، لو أراد الدنيا لجمع هذا المال، طيب، ورثه أقاربه بعده. لكن لا، ما ترك شيئا يورث، وإنما هو للمسلمين. وحتى قال بعض العلماء هذا تجسيد لمعنى الرحمة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حتى ماله الذي تركه وهو قليل أيضا هو صدقة من بعده لكل المسلمين، لفقراء المسلمين. طيب، فحتى الإنسان غير مسلم لما يسمع هذه الحقيقة، هذه المعلومة، يدرك أن النبي عليه الصلاة والسلام ما لا هو ولا أقاربه ولا أبناؤه وأحفاده لهم شيء من الدنيا بعد وفاته، بعكس العظماء السابقين الذين جمعوا، خاصة الذين يعني غزوا الأرض، طيب، وقاتلوا ونهبوا وكذا، تركوا كنوزا من الذهب والفضة لمن بعدهم. لكن الأنبياء ما قاتلوا من أجل الدنيا، وإنما لإعلاء كلمة الله. يذكر أن أبا هريرة رضي الله عنه مرة خرج إلى السوق، فرأى الناس منشغلين بالبيع والشراء والصفقات، فقال: ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتسم في المسجد، وأنتم ها هنا، الميراث، ميراث النبي عليه الصلاة والسلام يقتسم. فهرع الناس إلى المسجد النبوي حتى يأخذوا شيء من الميراث، يمكن واحد يأخذ كم درهم كم دينار. يقول: فلما دخل الناس المسجد ما وجدوا شيئا إلا يعني أقوام مجتمعين على حلق العلم والذكر. فسألوا أبا هريرة: ما هذا؟ قال: هذا هو الميراث، العلم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: معاشر الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ منه فقد أخذ بحظ وافر. يا الله، حقيقة هذا هو الميراث الحقيقي للأنبياء. الميراث الحقيقي للنبي عليه الصلاة والسلام هو الكتاب والسنة والعلم المبارك النافع الذي تركه لمن بعده من الأمة. هذا هو الميراث الحقيقي، والآن هذا الميراث معروض لجميع الأمة، معروض لي ومعروض لكم. وكل ما تستفيدون من حكم فقهي، وكلما تتعلمون تحفظون حديثا نبويا، وكلما يعني تفهمون شرحه، هذا من ميراث النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة كانوا يتعاملون مع الحديث النبوي تعامل حقيقي، كأنه ميراث حقيقي. هذا هو الميراث الحقيقي، وليس الدينار والدينار والدنيا كلها رذائل. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه لما كان في المسجد ودخل رجل ولعله حديث عهد بإسلام، قال: يا ابن مسعود، شاف حلق العلم ودروس، قال: على ماذا اجتمعوا؟ ايش في مجتمعين هنا، حلقه هنا، حلقه مجتمعين، على ماذا اجتمعوا؟ فقال ابن مسعود: اجتمعوا على ميراث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقتسمونه. هؤلاء مجتمعين كأنهم يقسمون ميراث النبي عليه الصلاة والسلام، كل واحد يأخذ منه حظ وافر. بالتالي مثل ما واحد يموت إنسان ويترك بعده يعني أبناء وذرية ووارثة، ويقتسمون هذا المال ويتفاوتون. العم ليس كالابن، إذا وجد الابن والزوجة ميراث الزوجة، أو الزوجة ليس كميراث غيره، كل واحد له نصيب، يتفاوتون قليل وكثير. الأم ترث، الأب يرث، الابن يرث، البنت ترث، والزوجة ترث، بس كل واحد له، يتفاوتون في المقدار والكثرة. هكذا العلم يتفاوت الناس، يتفاوت الناس بقدر أخذك من هذا العلم، وبقدر استفادتك من هذا العلم، وعملك بهذا العلم. فذلك أنت استفدت علم وعملت به، هذا هو حظك من هذا العلم، من ميراث النبي عليه الصلاة والسلام. لكن والله لا تعلمت، وكنت في حياتك كله مشغول، مشغول مسكين، مشغول مشغول بالدنيا، ما عنده وقت. في بعض الناس، بعض الأخوات ما عندها وقت، لما تقول لها شيء نافع في حفظ القرآن، والله ما عندي وقت، درس حلم ما عندي وقت، ما عندي وقت، ما عندها وقت. لكن حق السوق عندها وقت، حق الأشياء الفاضية عندها وقت، حق متابعة المسلسلات عندها وقت، حق التلفاز فيه وقت، حق السوشيال ميديا في وقت، حق الفيسبوك، تويتر، سناب شات، تيك توك، عندها وقت. لكن للعلم ما في وقت. فإيش حظها من ميراث النبي عليه الصلاة والسلام؟ صفر، ميراثها صفر. كذلك الشاب، شنو ميراثك؟ ماذا أخذت؟ السؤال الحقيقي يا جماعة في النهاية مو كم تعلمت من العلم الشرعي، هذا سؤال حقيقي واضح يعني مباشر، لزين، لكن السؤال الحقيقي: كم حظك من ميراث النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا هو السؤال الحقيقي، هذا السؤال الذي قد يحرك فيك ساكنا. النبي عليه الصلاة والسلام ترك ميراثا للأمة كلها، انت شنو نصيبك من هذا الميراث؟ كم أخذت من هذا الميراث؟ بتترك الدنيا؟ وهذا السؤال الذي سيواجهك في الآخرة، شنو حظك؟ يا حظي، شنو حظك من هذا العلم الميراث؟ كيف تقابل النبي عليه الصلاة والسلام على الحوض؟ الموافاة يوم القيامة، سنوافي وسنلاقي النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة عند الحوض، وسيذاد عنه أقوام، في ناس يطردون، لا علم، لا كتاب، لا سنة، لا طبقوا شيء، يذادون عن الحوض. فتبي تكون من هؤلاء؟ شلون ستعمل بالسنة وإذا أنت أصلا مو داري عن السنة، ولا تعلمتها ولا حفظتها؟ مش مصيبة الكلام، والله الكل حديث كلمتين، النبي لا يورث، لكن لو إحنا أتينا الميراث المالي والمادي ما في، صدق على المسلمين، على فقراء المسلمين. لكن الميراث الحقيقي للنبي عليه الصلاة والسلام هو العلم، العلم. وهذا أنا لو أتكلم فيه ساعات وساعات ما أخلص في شرح هذا الحديث وكيف فهمه السلف. في الأصل تعلم حديث النبي عليه الصلاة والسلام، تعرف أقواله، تعرف أفعاله، تعرف صفاته الخلقية الخلقية، تقريراته، وهذه السنة. أقوال النبي عليه الصلاة والسلام، أفعاله وأعماله، تقريراته، صفاته الخلقية والخلقية، هذه السنة النبوية، هذا هو العلم. ما هو حظك ونصيبك من ميراث النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا السؤال مطروح عليك اليوم، ومطروح عليك أنت اليوم. بقدر ما تتعلم من علم الشرع وتتعلم قال الله وقال الرسول تستكثر من هذا الميراث، وإلا أنت غافل ما عندك شيء. أحب النبي عليه الصلاة والسلام، وأنت شنو تعرف من سنته؟ صفر. ماذا تطبق من سنته؟ صفر. أحب النبي عليه الصلاة والسلام حب دعوة، دعوة كل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. كل واحد يقول أحب أحب أحب، محبة هي دعوة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتبعوني يا أخي. فالموضوع يطول، لكن هذه اللفتة جميلة. ونحن نتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يورث أو لا يورث بالروايتين بالضبطين، في نفس الوقت هنا ميراث مفتوح. لو كان فقط ميراث مالي لكان فقط لأقربائه وانتهى، لكن ميراث النبي عليه الصلاة والسلام أعم وأشمل، لأنه رحمة للعالمين. تخيلوا مات النبي عليه الصلاة والسلام منذ قرون، وانت إلى الآن ممكن تأخذ حظك ونصيبك من ميراث النبي عليه الصلاة والسلام بقدر ما تتعلم وتنفذ وتعمل بسنته صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الذي بعده قال: الندم توبة. الندم توبة، ما معنى الندم توبة؟ يا حديث عظيم ترى، ها، الندم توبة. سعد يتصل بي بعض الإخوة والأخوات وقد اقترفوا بعض المعاصي فيذكرون كذا كذا، فأنا أقول أنت ندمان، يقول لي أنا ندمان، فقول لهم الندم توبة. سبحان الله، ما أقول لهم الندم توبة، والله كأني أنا صببت على قلوبهم وصدورهم الماء البارد. الندم توبة. ما معنى هذا الحديث؟ اكتبوا، ظللوا الندم توبة بالقلم الفسفوري، واكتبوا: أي الندم على فعل المعصية من أهم شروط التوبة. هذا معنى الحديث. يعني ليس معنى أن الندم هو كل التوبة، بل هذا الحديث يعني من قبيل الحج عرفة. الحج عرفة بمعنى أن أعظم أركان الحج عرفة، وليس معنى أن العرفة فقط وقف بعرفة فقط هو الحج. لا، الحج في الإحرام، في طواف، في سعي، في مبيت، في رمي، وفي حلقة وتقصير، وفي غير ذلك. لكن من أعظم وأهم أركان الحج عرفة. كذلك مقصود بأهم شروط وأركان التوبة الندم، لأن أيها الأحبة ركزوا معي، أي واحد يقع في الذنب عليه شروط حتى تتحقق التوبة النصوح، التوبة الصادقة. أولا الإقلاع عن الذنب، أنك فعلت الذنب تترك أول شيء تتركه، مو واحد يدخن يقول أنا تبت، أي تبت والجيجارة لعن في 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 فمك، عرفت؟ هذه توبة الكذابين. لا، التوبة الصادقة الصالحة النصوح، أنك تقلع أول شيء، تقلع عن الذنب، تترك الذنب. شيء ثاني الندم على فعل المعصية، يعني فعلا يكون عندك وندم، عمل قلبي ما يظهر، الإقلاع يظهر أنه ترك، لكن الندم ما يظهر، شيء عمل قلبي. فلا بد أنت تندم على كل لحظة فعلت فيها تلك المعصية، وكلما عظم هذا الندم أيها الأحبة كلما اقتربت من الله. يعني لابد فعلا قلبك يبكي ويتحسر على فعل المعصية. ولذلك ما يعني لا يلتقينا أن واحد يندم وبعدين يذكر معاصي بافتخار، يقول والله كنا نسوي كذا وفعلنا كذا، ها ها ها، هذه كلها، هذا ينافي الندم. الندم خلاص ما تذكر معاصيك إلا على سبيل الجمال وللعبرة، والله فعلنا أشياء والحمد لله الله منعنا بالتوبة وكذا، ممكن بشكل إجمالي لمصلحة معينة وذي، لكن أما تذكر معاصيك وتفتخر بها وكذا، هذا ينافي التوبة، هذه التوبة غير مقبولة. فالندم أول شيء الإقلاع عن المعصية، الندم عليها. شيء الثالث الإصرار على تركها، أنك تصر وتعزم أنك ما تأتيها مرة ثانية. والشرط الرابع إذا كانت متعلقة بحقوق العباد، أنك ترد هذه الحقوق. مثل واحد اغتصب مال، سرق مال، عليه أن يرجعه. إذا اغتبت أحد وهذه حقوق الناس بهالأعراض، هذه مصيبة، مشكلة، هذه لابد يسامحك فيها، هذه ما لها حل، ما لها حل. يعني تحقق الشروط الثلاث في الدنيا، إذا قدرت بشكل إجمالي تطلب منه يعني بطريقة أخرى، يعني حتى لو تصارحه ترى ستؤذيه، قلت والله أنا اغتبتك وسبيتك وشتم سامحني، هذه أذيته أكثر. يعني ممكن بشكل عام حللنا إذا أخطأنا في مناسبة معينة في العيادة، والله حللنا وسامحني إذا أخطأنا في حقك يوم الأيام، وهكذا يعني ممكن بشكل إجمال، وتدعو له. لكن لابد أن يتنازل عن حقه إما في الدنيا أو في الآخر. الآخر عد يعني الدرهم ودينار، هناك ما في درهم ودينار، في حسنات وسيئات. المهم هذا معنى الندم توبة. وقد قيل من علامات موت القلب ترك الندم على فعل الذنب. اكتبوا هذه حكمة جميلة، من علامات موت القلب ترك الندم على فعل الذنب. إذا أنت كنت تفعل المعاصي والمنكرات وتقترفها وما تشعر قلبك يعني يتألم أو يتحسر أو يندم، فاعلم أن قلبك ميت، مصيبة هذه. لكن قلب المؤمن حي، حتى لو يفعل معصية يندم يتحسر يتضايق، لأن هو رافض هذه المعصية، فيكون الندم موجود، هذا خير. وكونك تقع في الذنب استمر على التوبة، تستمر في المعصية استمر على التوبة، كل ما تقع في الذنب كرر التوبة، مو مشكلة، لكن أهم شيء توبة بشروطها. عرفتم؟ نأتي للحديث الذي بعده. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الوتر بليل. الوتر بليل، يعني هذا شوي حكم فيها حكم فقهي. فالمخطوط عندنا قال الوتر بليل أيضا، زين أيضا معناته يعني رواه أحمد، لأن الحديث السابق رواه أحمد، هذا أيضا حديث رواه أحمد. ما معنى هذا الحديث؟ بنشرح الآن، هذه فيها حكم فقهي. زين، الوتر بليل معناه أي وقت أداء صلاة الوتر هو الليل، وقت أداء صلاة الوتر هو الليل. جميل جميل. طيب أنا ذكرت مسألة في الحديث الأسبق، حبيت أذكركم فيها، أن النبي لا يورث. قد يأتي شخص يقول أن أنبياء لا يورثون، بس في سورة مريم أن زكريا عليه السلام دعا بابن أن الله تعالى يرزقه بولد، وقال يرثني ويرث من آل يعقوب، كفي ميراث. ونقول نرجع إلى كتب التفسير بالإجماع أن مقصود هنا يرثه ليس بالمال، يرثه في النبوة والحكمة، ولذلك الله تعالى رزقه بيحيى، ويحيى كان نبيا. طيب، يعني هذا هو المعنى، حتى لا يفهم يعني واحد مر عليه قاعد يقول في ميراث، هذه ميراث النبوة. ولذلك لا يعقل ان واحد والله قد يأتي شخص يقول والله انت على كيفكم، مرة تحرفون المعاني على كيفكم، ان ميراث النبوة ميراث عام. العلماء مو على كيفهم، يعني حريصين على وضع الكلمات المعاني في اماكنها. ولذلك حتى عقلا يعني مو معقول واحد يقول يا رب ارزقني ولد حتى فلوسي هو يرثها، ما في منطق يعني، عرفت؟ هذه ما في احد يقول، يعني بيقول دائما الحنان الابوه وان ابغي ابن وكذا كذا، لكن ما حد يقول والله ارزقني ولد حتى انا عقب ما اموت ياخذ فلوسي. هذا اهل الدنيا لا يدعون بهذه الدعوه، فما بالك بالانبياء الذي الدنيا ليست بشيء في اعينهم، يقول له والله ارزقني ولد حتى هو يرثني اموالي، وشون ترك زكريا كله في المحراب قاعد. المهم يعني هذه وضحت هذا المعنى. نعود إلى حديث الوتر بليل، ذكرنا معناه أي وقت أداء صلاة الوتر هو الليل. وطيب وقت الأداء، شوف كل شيء له وقت أداء. العبادات يعني بعض العبادات لها وقت أداء وقت قضاء، يعني واحد فاته حظه من قراءة القرآن الكريم في الليل فيؤدي في النهار، واحد كان مثلا نام عن صلاة العصر أو نسيها تذكرها بعدين، وقت أداء الذي القضاء يقضيها بعد ذلك، ممكن المغرب العشاء يقضيها وقت ما يذكرها. قيام الليل كان يصلي 8 ركعات فنسيها في الليل أو نام عنها، فإذا أصبح ممكن يصليها وقت الضحى، يصليها يقضيها. السؤال هنا، هل يشرع قضاء الوتر؟ العلماء تكلموا في النقطة، هل يشرع قضاء الوتر؟ يعني وقتها في الليل، لكن أنا فاتتني صلاة الوتر في النهار، أقدر أصلي وتر ركعة واحدة طيب أو لا؟ هذا المسألة يختلف فيها العلماء. قال البغوي ذهب مالك وأحمد إلى أنه لا وتر بعد الصبح، خلاص دخل الصباح يوم الثاني ما في وتر. هو قول الشافعي أنه أن صلاة الوتر تقضى، ممكن واحد يقضيها، فاتت في الليل في النهار يقضيها. شو رأيكم أنتو؟ واحد يقول حتى الشوكاني في قضاء الوتر ذكر أن المسألة فيها ثمانية مذاهب، ثمانية أقوال في المسألة، وذكر أنتوا شو رأيكم؟ يعني إحنا طبعا ما أدعوكم للفتوى، لكن ما بتحريك الذهن باب ساعات، إحنا لما كنا ندرس على مشايخنا يطرح المسألة يقول ها ماذا تقولون، فهمكم إلى أين يذهب. طيب هذا المقصود، وليس المقصود به أن واحد يتجاسر أو يتصدى للفتوى. فأنتوا ماذا يذهب الحديث يقول الوتر بليل، طيب فشون أنا أديها في النهار؟ الشوكاني ذكر أن المسألة فيها ثمانية أقوال. طيب ثم قال قول الشافعي ينهى أنها تقضى الشافعية، وقول أحمد ظهر قول أحمد عند أكثر من قول، مالك أنها عند الإمام مالك أنها لا تقضى، خلاص فاتها وقتها في الليل ما تصليتها في النهار ما تصليها، هذا قول مالك. وأحمد أيضا له قول بهذا أنه لا تؤدى. لكن إنزين أنا أرى والله أعلم بناء على أقوال من ذهب أنها تقضى، بمعنى فاتك في الليل تؤديها في النهار وتر لا بأس، وهو قول الشافعي كما ذكرنا، ويقول الشوكاني هو الصحيح عند الحنابلة. قول أحمد أنها لا تقضى، لكن كما ذكر الشوكاني الصحيح عندهم أنها تقضى، وهو أيضا رجح الشوكاني أنها تقضى. طيب وكيف تقضى؟ على هيئتها، الوتر على هيئته وركع ركع. طيب إذا يصلي ثلاث ركعات يعني بتسليمة واحدة أيضا ثلاث ركعات بكما تؤدى كما يؤديها يعني. طيب السؤال شخص هنا يقول لك والله زين كيف تقولون تؤدى والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الوتر بليل؟ هنا نجد أحيانا العلماء أحيانا يختلفون بناء على عدة أسباب. رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رسالة نفيسة لشيخ الإسلام ابن تيمية، من استطاع أن يقرأها فليقرأها، ذكر ليش العلماء يختلفون. ساعات حديث واضح موجود تقول زين ليش العلماء قال هذا قول وهذا قول وهذا قول. ساعات يعني عشان أقرب لكم الصورة، وهذه نقطة جدا مهمة ويمكن نتكلم فيها، بعض الناس يتعرض لخلاف العلماء ويقول يعني لو كان قول واحد وارتحنا وخلافهم ضيعنا، ما ضيعكم ولا شيء أصلا، أغلبكم ما يدري بالسالفة. فلا نكبر الموضوع، صاعدين بعض الشباب وضيعون وخلافهم حسي يكبر الموضوع هو بروحه ضايع، لا بالعكس، هذا إثراء، يسمون إثراء فقهي، إثراء فقهي. الخلاف في أصله ليس بحسن، أن المسألة يختلف فيها في الأصل، لكن أثر الخلاف رحمة، أثر الخلاف قد يكون فيه خير وسعة. إنزين، ولذلك لما أتى أحد طلبة العلم إلى الإمام أحمد وألف كتابا في يعني في خلاف العلماء، حسب ما أذكر كأنه سماه فقه الخلاف أو كذا، فقالوا سميه فقه الرحمة أو شيء من هذا القبيل، ما أذكر المصطلح، بس هو هكذا يعني أرشده لمصطلح ألطف من قضية الاختلاف، بل قال رحمة. فالحديث اختلاف أمتي رحمة، هذا حديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا أقول لا يصح، لكن أقول والأصل في الخلاف أنه ليس بحسن، أن الأصل الخلاف، لكن هذا الخلاف لما يقع من رحمة الله تعالى بهذه الأمة يكون فيه سعة، قد أحدهم يعني يناسبه هذا القول وآخر يناسبه هذا القول، لكن واحد لما يعني في الأقوال يحاول يكون أقرب للدليل ويبحث عن دين الله عز وجل وليس على حسب أهوائه، يقول والله أنا بختار لا أبغيه، لا. فالعلماء لما كانوا يختلفون ولا مو على كيف أهوائه، لا، ذكر الشيخ الإسلام تيمية عدة أسباب، منها مثلا وصول الدليل، يعني واحد قد يصله الدليل، سمع بهذا الحديث خاصة أنت في السابق في القرن الأول والثاني الهجري كان يعني انتشار الحديث، ليس الآن بجوالك تحصل الحديث، لا قد يصل بعض الأحاديث، يصل 2000-3000 حديث، بس ما وصلوا كل الأحاديث بعض العلماء مثلا، فهو حسب وصوله الحديث، قد يصل الحديث لهذا العالم فيفتي، وذاك ما وصله الحديث فأفتى بخلافه، قد يكون هذا السبب، وقد يكون وصلوا هذا الحديث لكن هذا العالم يراه حديثا صحيحا حسنا، ذاك ورده الحديث بطريق ضعيف أو عن طريق شخص ليس بثقة فرأى ضعف الحديث، فحديث سمعه هذا وسمعه هذا، هذا العالم صححه وهذا العالم ضعفه فرده. طيب هذا وارد، قد العالمين يردهم الحديث طيب ويرون صحته صحيح صحيح طيب، لكن هذا العالم يفهم بفهم وهذا يفهم بفهم، عرفتوا؟ يعني مثل هذا الحديث الوتر بليل، بعض العلماء قالوا الوتر بليل وقته الليل خلاص يعني الصبح ما تقضي طيب، وهذا يعني قد يأتي على فهم الشافعية أو بفهم آخر وهو الذي أميل إليه القول يعني، وحس يعني يعني وكما ذكرت ان الشوكاني ذكر انه صحيح عند الحنابلة، ما حققت المسألة في المذاهب لكن نقلت كلام البغوي ونقلت كلام الشوكاني. ما وجهة نظر الشافعية؟ ان فعلا الوتر وقته بليل هو وقت الأداء، فاتك وقت الأداء ممكن تؤدي في النهار قضاء، فنحن نقول بأدائها في الصبح قضاء وليس أداء، مثل صلاة مثل أي عبادة، وفي هذه كاستنباط. فوق ذلك في حديث بنص الوتر يقول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن وتريه أو نسيه فليصله إذا ذكره، إذا ذكره، والحديث موجود في سنن أبي داود وحسنه الشيخ الألباني، فالحديث فيه نص، فيه نص، وفي حديث عام أيضا من نام عن صلاة أو على عن حزب فليصلي، حديث عام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فهذا بلفظ عام عن الصلاة، وهذا نص خاص عن الوتر، والحديث حسنه وصحه وجمع من العلماء، فهذا هو الصحيح بإذن الله. هنا فائدة أيضا ذكرها ابن التين في قضية الوتر، هناك عدة مسائل متعلقة بالوتر واختلف فيها العلماء، لكن حتى لا نسترسل كثيرا في المسألة، لكن الشاهد نستفيد من هذا الحديث الوتر بليل بمعنى وقت الأداء في الوتر بالليل، لكن إذا تركت الصلاة أو نسيته يعني أو نمت عن صلاة الوتر لا بأس من أدائها نهارا. الحديث الذي بعده، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تمنوا الموت، رواه ابن ماجه. هذا الحديث أيها الأحبة له قصة. أيوة، حارثة بن مضرب ذهب إلى صحابي جليل وخباب بن الأرت وكان مريضا وطال به المرض، ذهب إليه يعوده، فقال خباب الأرت رضي الله عنه لقد طال سقمي، أي لقد طال مرضي فترة طويلة، وسبحان الله يعني كثير من المرضى يطول به المرض، وأحب في هذه يعني المناسبة هذا الدرس أني أعزيكم وأعزي المسلمين وأعزي أهل الشيخ أحمد الرقيمي رحمه الله، توفي منذ أيام، وهو يعني ممن قرأت عليهم وأجازوني وأجازني رحمه الله تعالى، وهو أيضا من الأخوة اللي أجزتهم بإجازة الجزائر، الأخوة اللي أجزتهم في الشمائل المحمدية ذكرت لهم من مشايخي الشيخ أحمد الرقيمي رحمه الله من تلامذة الشيخ العربي التباني، وهو في إجازة التي تصل إلى بن باديس، فهو يعني من مشايخي ومن أجزتهم بإجازة المغرب، إجازة أهل الجزائر في شمال المحمدية، يعني يصير من شيخ شيوخه، فيعني توفي رحمه الله، سبحان الله طال به المرض أكثر من حوالي 19 سنة وهو مريض المقعد، 19 سنة، وفي آخر حياته قبل 4 سنوات أصيب بالشلل نصفي، سبحان الله معاناة، وأصيب في الفترة الأخيرة بكورونا وتوفي رحمه الله، تعالى فدعاؤكم له. وسبحان الله يعني ندعو لكل مرضى المسلمين الله تعالى يشفيهم ويعافيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين ويلبسهم لباس الصحة والعافية، أمين يا رب العالمين. وهذا كله صبر، يعني المسلم يقابل هذا المرض بالصبر، وكله أجر عند الله سبحانه وتعالى. وهذا الحال يذكره خباب بن الأرت أن لما عاده حارثة بن مضرب يقول: لقد طال سقمي ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنوا الموت لتمنيته. يا الله يا الله، يعني معاني عظيمة في هذا الحديث جدا. أولا طال مرضه وسقمه وهو الصحابة المحتسب، والناس اللي جاءوا عندهم قاعد ينشر لهم العلم، في نفس الوقت يقول أنا يعني ألمني وآذاني هذا المرض وأبغي أتمنى الموت، لكن لولا أني سمعت هذا الرسول من هذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام لتمنيت الموت. فتعرف كيف الصحابة يقفون عند النصوص حتى في عواطفهم ومشاعرهم وآلامهم، يقف عند النص. ما دام النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تمنى الموت، أنا ما أتمنى الموت بل أصبر، وكل ذلك عند الله تعالى بأجر. يا الله، إيش معنى العظيم، إيش معنى هذا المعنى العظيم. فلا تمنوا الموت، ظللوها يا جماعة، وخلنا نكتب معناها هذا الحديث، أي لا ينبغي للمؤمن تمني الموت نتيجة ضر نزل به كمرض أو فقر أو محنة أو نحو ذلك من مشاق الدنيا. طيب، هذا معنى الحديث. هنا نقطة مهمة جدا أيها الأحبة، لا يجوز تمني الموت إذا كانت المصيبة أو المحنة أو المشكلة أو المرض أو الفقر أو أي شيء كان متعلق بأمور الدنيا، هذه قلنا مشاق الدنيا. لكن لو كان متعلق بالآخرة، بالدين، بالفتنة في الدين، فهنا لا بأس، العلماء قالوا في تمني الموت. يعني مثلا قد واحد مثلا أسر في معركة، في أسر وأسره الأعداء وعذبوه وكذا، وهو خايف أن ما يتحمل هذا العذاب فيفتن في دينه فيترك دينه وكذا، فهنا قالوا هو قد يتمنى الموت في مثل هذه الحال، قد يتمنى الموت طيب حتى لا يفتن في دينه، فهو يتمنى الموت من أجل لا يخسر الدين وليس من أجل يعني الدنيا. فهذه الحالة هي المستثناء، والأصل يا أخي يعني الإنسان يصبر، هذه الدنيا دار بلاء، مهما كان فيك مشكلة هم أو غم وكذا اصبر. طيب اصبر، وكلها فرص، كأنها أنت تأخذ من هذه الدنيا فرص لتكثر حسناتك. بعدين الدنيا إيش هي مقارنة بالآخرة؟ لا شيء، لا تسوى عند الله جناح بعوضة، هي عبارة عن مدة قصيرة وتذهب، لكن الأجر يبقى. طيب، نأتي للحديث الذي بعده، قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تغضب. وكلنا يعلم أو سمع بقصة هذا الحديث، والحديث يعني رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أوصني، يطلب الوصية من النبي عليه الصلاة والسلام، أوصاه بكلمتين، قال: لا تغضب. قال: أوصني، وصية أخرى، قال: لا تغضب. فردد مرارا، يعني أكثر مرة يسأل: يا رسول الله أوصني أوصني، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول له: لا تغضب. طيب والأحبة، وأنا صغير كنت أفهم هذا الحديث فهم معين، بعدين شفت أن هذا الفهم قاصر جدا. كنت أفهم أن لا تغضب يعني لا تنفعل، امسك غضبك. طيب، كان هذا فهمي. بعد ما درسنا وتعلمنا، لا وين، هذا فهم 1% ذي. وهو يعني كنت وقتها تساءل حتى أقول هذا الرجل غضوب، لأن قالوا بعض طرق هذا الحديث، قال بعض العلم أن هذا الرجل لماذا أوصاه بترك الغضب أو بعدم الغضب، لأنه هذا الرجل عرف عنه الغضب، فالنبي عليه الصلاة والسلام عرف مرض هذا الرجل وانفعاله فنهاه عن الغضب. والنبي عليه الصلاة والسلام من ذكائه الذكاء الداعي، أن كل واحد يوصي وصية بحسب حاله، فحاله تناسب عدم الغضب فأوصاه بعدم الغضب. طيب فكده أقول إذن طيب هو غضوب أصلا، فكيف الوصية لا تغضب؟ هو غضوب، لا أغضب بشو، ما أغضب، أنا إنسان غضوب. فكان هذا الفهم القاصر. بعد ما تعلمنا وقرينا واستفدنا وعرفنا هذا الحديث عظيم، هذا الحديث لا تغضب من جوامع الكلم، وذلك ورده مولى علي القاري، وأورده النووي في أربعينيته أيضا، أربعين النووي أيضا موجودة هذا الحديث لا تغضب. هذا الحديثين يا جماعة دورة متكاملة إيه والله في قضية الانفعال وضبطه. انزل شلون نفهم هذا الحديث فهم صحيح؟ واعتقد يا جماعة كثير منكم كان يفهم نفس حديث فهمي أنا سابقا، أن لا تغضب أي لا تنفعل كذا كذا، لا، المعنى أعمق من هذا بكثير. طيب يعني مثلا واحد يشتكي يقول يا رسول الله أنا أغضب، شنو وصيتك؟ لا تغضب. يعني هل يعقل أن يكون هذا المعنى هو الصحيح أو الكامل؟ أبدا، هذا معنى قصير أو بسيط في معنى أعمق، الآن سنشرح هذا المعنى. طيب وممكن بعد أنتم تكتبون الحديث مثلا لا تغضب وتطلعوا منها أسهم حتى المعنى يستقر في ذهنكم لهذا الحديث. هذا الحديث ليس مجرد نهي عن الوقوع في انفعال الغضب، وإنما هو توجيه لهذا الانفعال والعاطفة. طبعا الإنسان في عواطف، الغضب عاطفة، الحب عاطفة، البغض عاطفة، البكاء، الحزن، هذه كلها عواطف، الحسد، الحقد، هذه كلها عواطف، بعضها صالحة بعضها ليست كذلك، بعضها محمودة بعضها مذمومة، هذه عواطف انفعالات الإنسان. طيب هذا من الانفعالات الموجودة في الإنسان. فهذا الحديث يوجه الشخص في حال الغضب. فأقول هذا إنما هو توجيه لانفعال وعاطفة الغضب. لماذا؟ إلى ماذا؟ ثلاث أمور. أي لا تفعل ما يحملك على الغضب، هذا التوجيه الأول. لما قال لا تغضب ومعناته لا تفعله بس، لا، لا تفعل ما يحملك على الغضب. فهمتوا؟ هذا معنى عظيم. إذا أنا أشتكي يا فلان أنا أغضب، فأقول لك لا تغضب، العرب يا جماعة معاني عظيمة يختصرون في كلمات محدودة. معناته لما يجيني شخص يقول لك أنا أغضب، فأنا أقول لك لا تغضب، بمعنى أولا معنى الأول التوجيه الأول، لا تفعل، لا تسوي أشياء توصلك إلى هالمرحلة. فهمتوا؟ هذه معناته المعنى الأول، لا تفعل ما يحملك على الغضب. هذا معنى جدا مهم. أنا شخص معروف بكثرة الغضب، يا أخي توجيه الأول لا تفعل الأشياء اللي أنت تخليك تغضب، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، الغضب جاي، هل العاطفة موجودة في الإنسان؟ موجودة في العاطفة، يعني ما أقدر، وليست كلها مذمومة، ترى الغضب مو كلها مذموم. طيب كل عاطفة ممكن توجهها للخير توجهها للشر، هذا عاطفة جاية وجهها، مثل السيل جاي، فأنت السيل سوي له مجرى معين روح فيه. فالنقطة الأولى لا تفعل ما يحملك على الغضب، هذا توجيه الأول. توجيه الثاني، اختر ما يغضبك، أنت اختار الشيء اللي يغضبك، بمعنى اختر ما يستحق الغضب. يا الله، هذا معنى عظيم، لا تغضب لأي شيء، هذا كأن هذا معنى الآخر من معاني الحديث. أول شيء لا تغضب، معنى الأول لا تغضب، لا تفعل أشياء تصل بك إلى الغضب، هذا معنى الأول. معنى الثاني، لا تغضب لأي شيء، اغضب لما يستحق الغضب. الأكبر، بخن بخ، هذا المعنى العظيم، اختر ما يستحق الغضب، اغضب لله عندما تنتهك محارم الله، لا تغضب من أجل الدنيا، ولا ولدك كسر أزهرية يجي انفعال غضب، بس حاول هذا ولدك يعني توجه، بابا عيب لا تسوي كذا كذا، لا تنفعل وتغضب وتضرب لا عرفت؟ بقدر ما يربي الولد على الشيء. اغضب من ولدك إذا ما يصلي. أنت ولدك يعني عندك المزهرية هذه انكسرت أعظم من الصلاة. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ترى أمر الأولاد بالصلاة ترى مو سهل والله مو سهل. اللي عنده عيالي يعرف هالشيء معاناة خاصة صلاة الفجر. ده قاعد الأول الثاني ده نام ده قاعد وذي ترى معاناة. وتتابعهم في الحمام وتوضى تعال صل واللي يصلي أي كلام يعني في معاناة في تعب. وذاك جاء الأمر بهذا في القرآن. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ما قال واصبر واصطبر عليها. لا نسألك رزقا نحن نرزقك. متعاتب عيالك ومن أكلهم من شربهم بعمل عشان عيالي حق مستقبل عيالي. لا تفكر في الأمور هذا رزق يا من الله سبحانه وتعالى. إذا تبي تفكر في عيالك بشيء فكرهم أنك تجعلهم مستقيمين على طاعة الله. هذه وصية جدا مهمة للآباء والأمهات. اهتمامنا في عيالنا ضاع فقط. والله خذ الدورات خذ الدروس الخصوصية راح المدرسة اقعد مدرسة وقت المدرسة الدوام وقت وراح ويلبس ما يلبس وشنو واجبات ضاع التربية كلها ضاعت في مثل الأمور. وبعدين همه ما بكرة شنو التخصص شنو اللي بيعمل شنو شغله شنو دراسته الدراسة هذه بتجيب له عمل ولا ما بتجيب له عمل شنو بيشتغل شنو. وراحت حياتنا مع عيالنا كلها في الدراسة والمدرسة والدوام والدورات والدروس الخصوصية وشنو بيدرس بعد الجامعة شنو تخصص شنو عمل. وتموت أنت وأنت ما علمت ابنك الصلاة هو الأهم شيء. ولذلك الآية عظيمة. الله تعالى يقول لك لا تهتم بالرزق. ورزق أصلا الناس العيال حتى لما يهتمون بالتعليم كله عشان رزق إنه يتعلم بكرة يشتغل يكون مناسب عشان يجمع له فلوس ويتزوج ويبني بيت وكذا. ترهيف انها على الرزق. فالله جابك الآية مناسبة لفهمك. قال كل اهم شيء الصلاة اهم شيء العبادة يستقيم على طاعة الله سيأتي الرزق. لان هذا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. حياتك رزقك ترى توفيق. واحد يفتح دكان ويصرف على فلوس ما في ولا زبون ذبان يكش ذبان. واحد نفس جنبه مسوي محل نفس الشيء تخصص ونزحمة عند الناس. طيب هذا اشتغل وهذا اشتغل وهذا صرف مال وهذا صرف مال. ليش هني وما ناس جاوا هني وما جاوا هناك. توفيق من الله الرزق بيد الله يا رجل. أنا إن شاء الله بإذن الله بسوي شرح تفسير سورة الذاريات. سورة الذاريات يا جماعة يمكن تتفاجئون سورة الذاريات أنا أسميها سورة الرزق. سورة الذاريات تقول ها إيش دخل الذاريات والذاريات ذروة بالحاملات ويقرأ إيش دخل في الرزق. سورة كلها رزق عظيمة هذه السورة بإذن الله. يعني سنخصص يعني درس كامل في الرزق عن سورة الذاريات وتشوف المعاني العظيمة اللي انت احنا غايبين عنها. الشاهد والله يا جماعة كل حديث يا جماعة والله ياخذ مني بعد ما تقول لي تطولي والله غصبا عني اطول يعني الوقت ياخذ. وصلنا تقريبا 40 دقيقة وانا لحين ما خلصت الحديث يا جماعة ورانا اجازة. المهم نحاول نختصر. طيب اختر ما يغضبك اغضب لله واترك الغضب للدنيا. الأمر الثالث إن وقعت في الغضب حاولت يمينك بس وقعت في الغضب. إن وقعت في الغضب فلا تفعل بمقتضى الغضب. هذا معنى عظيم. إن وقعت في الغضب فلا تفعل بمقتضى الغضب من الإضرار بالآخرين والإساءة إليهم. فهذه عندك معاني وتوجيه للغضب ثلاث معاني التي ذكرناها والله أعلم. حديث الذي بعده لا ضرر ولا ضرار. حديث عظيم. ظللوا هذا الحديث. ما معنى هذا الحديث؟ أي لا تلحق الضرر بالآخرين ابتداء ولا تلحق بهم انتقاما. مرة ثانية. أي لا تلحق الضرر بالآخرين ابتداء ولا تلحقه بهم انتقاما بل اعفو. فهذا الحديث أيها الأحبة فيه يعني بعض العلماء قالوا أنه بمعنى واحد لا ضرر ولا ضرار بمعنى واحد أنك ما تلحق الضرر بالناس. هذا قول. لكن قول الأصح والتفسير الأفضل هو ما ذكرناه. لا هذا الحديث فيه نهي عن أمرين. الأمر الأول الحاق الضرر بالغير مطلقا. الحاق الضرر والمفسدة تفسد عليه والضرة. ففي نهي عن إلحاق المفسدة بالغير مطلقا، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني نهي عن الحاق المفسدة بالآخرين على وجه المقابلة، يعني واحد ما سوى لك شيء ضريته، هذا نهي. واحد آخر مثلا، عندك شخصين، عندك عمر وعندك خالد مثلا، عمر ضريته، ليش ضريته؟ بس أبي أضره، فهذا منهي عنه. الثاني خالد، قلنا عمر خالد، ها الثاني خالد ضريته، ليش ضريته؟ قال هو ضرني بعد، هو ضربني ضربته. ولك لا، لا ضرر ولا ضرار، بمعنى لا تضر عمر اللي ما ضرك ابتداء، ولا تضر خالد لأنك تضر انتقاما. وهذا قريب من معنى أدى الأمانة إلى من أتمنك ولا تخن من خانك، حتى لو خانك ما تخونه. طيب، هذا معنى الحديث باختصار. وأقول هذا الحديث عظيم من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث عده العلماء من القواعد الفقهية الكلية أو القواعد الفقهية الكبرى، 5 قواعد فقهية كبرى. طيب، ابحثوا عنها حتى لا نطيل. يعني هذا علم العلوم كما ذكرت، علم العلوم في علم الفقه وفي علم أصول الفقه وفي الضوابط الفقهية وفي القواعد الفقهية. فهذا الحديث يعتبر القاعدة الفقهية الثانية عقب الأمور بمقاصدها، يأتي أيضا الضرر ويزال، وأيضا هناك العادة المحكمة، وهناك اليقين يزول بالشك، والله أعلم. نأتي الآن الحديث الذي بعده. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا وصية لوارث. ما معنى هذا الحديث؟ أي لا يحق لأحد أن يوصي بجزء من الميراث لوارث له نصيب من الميراث. هذا معنى هذا الحديث. يعني أنت ما يصلح أي شخص عنده ورثة فيوصي أن بعد موته جزء من ماله يروح حق فلان، ويكون هذا الفلان من ورثته. لماذا فيه نهي عن هذا؟ لأن لو أعطاه لوارث فقد أعطاه حقا ونصيبا زيادة عما جعله الله تعالى لهذا الوارث. طبعا المال الذي يتركه الميت أيها الأحبة في 3 يعني حقوق، فيه الوصية والدين والميراث. فهذه أحد هذه الأمور، يعني يموت الإنسان يشوفون من بعد وصية يوصي بها أو دين، قبل الميراث توزع المال يشوفون هل هو أوصى لأحد، هل عليه دين. فهذه المصارف 3 لمال الميت. فإذا مات الإنسان وكانت له وصية، أو قبل ما طبعا هو قبل ما يموت يوصي، قد يوصي المال، فإذا أوصى فلا يحق له أن يوصي لوارث، لأن الوارث أصلا ما أخذ المال، له نصيب. يوصي لأب مثلا له حق، طيب زوجة لها حق، ابنك له حق، فليش تعطيهم أكثر من ذلك؟ فهذا هو معنى هذا الحديث. طيب، يأتي سؤال ويسأل يقول: طيب لو الورثة وافقوا، يعني مثلا واحد بيموت وعنده زوجة مثلا وعنده ابن، أبناء، عنده 4 أبناء وعنده زوجة، فالأبناء لهم نصيب في الميراث والزوجة لها نصيب. طيب، يمكن أمهم ميتة، مثلا الأم ميتة، هذه زوجة ثانية مثلا. طيب، اللي موصى لها نصيب هي، وأيضا هؤلاء لهم نصيب، فلها الثمن هذه الزوجة. لكن لو وصى لها مال زيادة فوق، قال والله هذا البيت لها وصية، وبقية المال الذي تركته ملايين، خذوا أنتوا كذا، والزوجة طبعا لها نصيب، بس أوصي بهذا البيت الصغيرة والشقة لزوجتي. انزل، لو مات هذا الرجل وورثته قالوا لا، لهم حق ان لا، ليست هذه الوصية انها لا تنفذ، طيب، لانها وارثة الزوجة. لكن لو وافقوا قالوا يعني وهذه رغبة ابونا ويبغي، فكل الابناء وافقوا، تنفذ الوصية؟ نعم تنفذ، لا بأس. ولذلك قالوا الا، يعني هذا المعنى لا وصية الوارث، قالوا العلماء إلا بإجازة بقية الورثة، إذا الورثة وافقوا خلاص فلا بأس بذلك، والله أعلم. الحديث الذي بعده: يد الله على الجماعة. ما معنى يد الله على الجماعة؟ أي أي حفظ الله ووقايته وعنايته للجماعة. أيوة. يقول الطيبي: معنى على، يد الله على الجماعة، معنى على كمعنى فوق في قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم، هذا يعني كناية عن النصرة والغلبة. طيب، حديث عظيم أيها الأحبة. وفي إحدى روايات هذا الحديث: يد الله على الجماعة، يعني في رواية أخرى: يد الله على الجماعة، وإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. لما يكون شخص واحد الشيطان يكون معه، لكن لو اثنين يكون أبعد. طيب لو ثلاثة، أربعة، عشرة، طبعا يكون أبعد. ولذلك في نهي أن الشخص يسافر لحاله، حتى لو مو شرط المرأة، حتى الرجل، الراكب والشيطان، يعني الشيطان يتعرض للراكب أكثر لما يسافر في دولة غريبة وكذا، أو سائح أو سياحة، فيأتيه الشيطان يوسوس له الشر. لكن لو اثنين هما، لو ثلاثة، يستحي أنه يستفرده بمعصية. ولذلك هنا المسلمون أيضا، المسلمون إذا اجتمعوا على إقامة الدين ولم يتفرقوا، إحنا شو اللي خل الغرب يستفرد بنا؟ أنت تفرقنا، فتذهب ريحكم. زين، الله ذكر الله تعالى في سورة الأنفال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فهذا اللي صار. ولذلك المسلمون لو اجتمعوا على إقامة الدين ولم يتفرقوا فيه لم يقهرهم عدو. الاجتماع، الجماعة فيها البركة والقوة والغلبة والتمكين، والله أعلم. أيوة، الآن نأتي إلى الحديث الأخير: اليمن حسن الخلق. معنى هذا الحديث أو هذا ما ورد، هنا قلت قال، هنا ذكرت اسم الكتاب مكارم الأخلاق للخرايطي، لأن الحديث لا يصح. طيب، اليمن حسن الخلق، أي البركة والخير الإلهي في حسن الأخلاق، هذا معنى هذا الأثر: البركة والخير الأخلاقي في حسن الأخلاق. بعد ما ذكر هذا الحديث المصنف ذكر رواية: وقد رواه الحسن وعن الحسن. يا جماعة، يا جماعة، شوف شوف علماءنا ومشايخنا فنانين مبدعين، شوف كيف أتى بهذا الرواية وراعى فيه الجرس، الجرس السمعي جميل. وقد رواه الحسن عن الحسن عن أبي الحسن عن جد الحسن إن أن أحسن الحسن الخلق الحسن. يا بخ بخ، جميل. طيب، ها، وقد رواه الحسن عن الحسن عن الحسن عن أبي الحسن عن جد الحسن، يعني هو صلى الله عليه وآله وسلم، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام، عن جد الحسن أن أحسن الحسن الخلق الحسن، كما أخرجه شيخ مشايخنا الجلال السيوطي، وهو حديث حسن وإسناده حسن، وشيخكم الذي أجازكم في هذا الكتاب اسمه حسن. كملنا لكم الجرس هذا السمعي هذا، سبحان الله. طيب، وذكر واحد حديث حسن، أنا مع بعد ما يعني حاولت أرجع إلى سند الحديث وأقول العلماء فيه، وصلت أن هذا الحديث لا يصح، تكلم فيه علماء، لكن هو ذكر أنه حديث حسن، والله أعلم. وبهذا انتهينا من الكتاب. وقال في خاتمته الناسخ: رزق الله خلقا حسنا ورزقا طيبا وعلما نافعا وعملا صالحا وقصدا خالصا، وختم لنا بالإيمان على وجه الإحسان، وأدخلنا دار الأمان والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وكان الفراغ من نقل ذلك بمكة المشرفة بيد كاتبه لنفسه العبد الضعيف راجع عفو ربه اللطيف. سبحان الله، يقول كاتبه لنفسه، هو أراد هذا الكتاب لنفسه، لكن أبى الله تعالى لا، شوف بعد سنوات نقرأ هذا الكتاب ويستمع إليه الآلاف، بخين باخي. شوف، أردت العمل لنفسك لكن الله تعالى أراده أن ينتشر. راجع عفو ربه اللطيف محمد بن أحمد بن أبي العباس أحمد بن محمد سكيكر العباسي الحريثي الزبيري الشافعي الأسدي أو الأسدي سبط الصديق والفاروق رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ورحمنا ونفعنا بهم أجمعين. ضحوة يوم الأحد المبارك ثالث شهر الحجة الحرام، سبحان الله، هو نسخ هذه المخطوطة في شهر ذي الحجة، ونحن نقرأها ونجيزكم فيها في شهر ذي الحجة. يا جمال لهذه الموافقة، يا لجمالها. من سنة 100 بعد الألف، يعني وقت ما نسخ. طبعا هذا النسخ ليس للمؤلف، مولى علي قاري متوفي سنة 1014 هجرية، 1014 هذا نسخه 1100 هجرية، يعني الآن بالضبط بيننا وبيننا 342 سنة، بالضبط 342 سنة، يعني بعد وفاة المؤلف تقريبا بحوالي 86 سنة تقريبا. طيب، من هجرة من له أشرف الشرف سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وعظم، على آله وصحبه أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. خلصنا، والآن نأتي إلى الإجازة. مستعدين بل متحمسين؟ قولوا متحمسون الإجازة. نعم. طيب، هذه الإجازة والأحبة عندي لكم بشرة ثانية بإذن الله سبحانه وتعالى، من استمع لهذه الحلقات كلها طيب ومعنا الآن على البث المباشر، أو من يأتي بعد البث المباشر إلى نهاية شهر ذي الحجة، أعطيكم فرصة إلى نهاية شهر ذي الحجة، واحد محرم انتهى، لأن هذه الحجة أنا بضع رابط ودخلوا اكتبوا أساميكم، الاسم الثلاثي، وعيدوا وكرر اسم الثلاثي، اسمك واسم أبيك واسم جدك أو اللقب، يعني باسم جدك محمد حطه، أو اللقب الخالدي القاسمي الحسيني اللي هو، مو البلد تونسي المغربي الجزائري، لا هذا ما اعتبره، اسم ثلاثي، اسم الثلاثي اسم الجد أو اسم العائلة أو اللقب، مو اللقب الكونية أبو، هذا مو سمونه اللقب، سمونه كونية، اللقب العائلة هذه. طيب، بحط الاستمارة كالسابق، زين، تحطون البيانات الموجودة وترسلون إرسال، وفمن يعني خلال هالفترة سواء كنت أنهيت معنا الليلة أو الليالي القادمة عندك مجال تتابع كل الحلقات خلال الفترة الـ30 ذي الحجة أرسلتها، فلك إجازة إن شاء الله ورقية كالسابق. من يأتي بعد ذلك له إجازة تامة لكن شفهية. طيب، ممكن تكتب وراي هذه الإجازة وتكتبها في نهاية الملزمة كما هي اللي بعطيك إياها الآن، فهي إجازة تامة، تامة يا أحبة، بس ما فيها توقيع ولا ختم، بس هذه النقطة يعني، ولا هي تامة. والرابط أيها الأحبة، رابط الاستمارة تجدونها في قناتي في التليجرام، موجود الرابط تحت. لا أحد يقول لي رجاني أيها الأحبة، يقول لي يا شيخ، ولا ضحكون بعض الأخوة، يقول والله يا شيخ ما عندي التليجرام، ما عندي البرنامج، ما شاء الله، ما هذه المصيبة الكبيرة يا أخي، ما عندك نزلة، ما عندك التطبيق، نزل التطبيق يا أخي. أنس بعض الأخوة والأخوات يقهروني ويقول ما عندي تطبيق، بس نزل التطبيق وسوي في بحث قناة حسن حسيني تطلع عندك، ادخل فيها. يعني حتى مرة أنا من كتب لي ما عندي، قلت يا شيخ نزل التطبيق، نزله، هذا الحل، ما عندك نزله، يقول لي ما عندي مساحة في الجهاز. يا عيني يا أخي، ما عندك مساحة يا أخي، احذف، احذف تيك توك، احذف تويتر، احذف فيسبوك، تصرف يا أخي، شل الكسل عند ربعنا، حتى يطلب العلم يقول لي ما عندي التطبيق وما في مساحة. يا أخي احنا الحمد لله، الحمد من توفيق الله، كنا نسافر طلب العلم، رحنا اليمن عشان نطلب العلم على العمراني والأهدل، رحنا بسوريا أيام ما كان كل شيء تمام، وقرأنا على الشيخ بكر الطرابيشي وغيره حتى نطلب العلم ونأخذ منه الإجازة. الأردن رحنا عند الشيخ شعب الأرناوط وقرأنا عليه، رحنا عند لبنان الشيخ الزهير الشاويش رحمه الله وقرأنا عليه، رحنا الرياض وقرأنا على الشيخ عبد الله بن عقيل البركاتي وغيره، رحنا مكة وقرأنا عليه أكثر من مجلس، رحنا مصر نقرأ على الشيخ توفيق النحاس والمذكور والسمنودي وغيرهم وقرأنا عليه، كنا نسافر يا جماعة، نسافر زيد، وهذا الحبيب ما قدر ينزل تطبيق، شل الشعب التيك توك وتشيكن ناجتس عندنا هذا الليل. الله مستعان. ميزة يا جماعة والله في تطبيق التليجرام، في ميزة أن تدخل في قناتي تجد كل شيء موجود مرتب، تجد هذه الملزمة موجودة، تجد دروس هي لهذه نفسها مرتبة موجودة، الدرس الأول الثاني والرابع والخامس وهكذا، كل شيء موجود، تحصل كل شيء، الاستمارة موجودة تدخل اسمك فيها، بتكون مؤقتة طبعا بعد 30 حجة بشيلها يعني، لكن أقصد أن تروح القناة تجد كل شيء موجود، وكل مقاطعي ومواد كلها موجودة مرتبة، وممكن تبحث بعد، يعني لو أنت رحت بعد فترة ما حصلت في نفس الصفحة ممكن تبحث في قناتي، تبحث تجد يعني، فكل شيء مرتب، هذا المقصود يعني. أما اليوتيوب كل شيء ضايع، يقول لي يا شيخ أنا أقول له بعض الأخوة يقول وين الرابط، أقول له موجود في اليوتيوب، كل ما وجدته ما بحث، بخي بحث. فاليوتيوب عموما في ضياع وفي عالمية وفي أشياء، لكن تليجرام شوية، فهذا هو المقصود يعني. تبغي إجازة روح تليجرام، ما تبغي إجازة لا تعور رأسي يعني، عرفت؟ فرابط التليجرام موجود في الأسفل، والمهتم شوية يهتم يعني. اعذروني يا جماعة عصبني شوية، بس يعني المقصود يا جماعة في لازم يكون في حرص، لابد حرص. وأعتقد يعني لما يصير في عناية، عندك اهتمام بالعلم وبالإجازة، بتروح وتدور وتطلع وكذا، لكن يكون متاح الرابط بكل سهولة، هذا بعد في شيء يعني. نبي خلاص المهتمين يأتون هناك ويضعون أسماءهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد عقدت عدة مجالس في قراءة وشرح كتاب الأربعين حديثا في جوامع الكلم للعلامة الملا علي القاري رحمه الله، فرغب إلي الأخت، إذا كانت أخت تكتب الأخت، إذا أخ يكتب اسمه أو اسمها، حفظه الله أو حفظها الله، أن أجيزه أو أجيزها في الكتاب المذكور. طيب، فأقول أخبرنا الشيخ، طبعا هذا يا جماعة كتبوه أيضا، حتى الذي سيأخذ الورقية يكتب هذه الإجازة في الصفحة الأخيرة لا بأس، إضافة إلى الإجازة الورقية إذا أنت كنت ضمن الوقت يعني. فأقول أخبرنا الشيخ المسند الفلكي الشريف عبد الهادي ابن هزاع البركاتي الحسني المكي الحنفي رحمه الله، هذا أيضا شيخ من شيوخي، توفي رحمه الله وكان يعني معمر. وعمدا اخترت هذا الشيخ لأنه يعني كموافقة، هو مكي والشيخ مولى علي قاري مكي، وهذا الشيخ حنفي والشيخ مولى علي قاري أيضا كان حنفيا رحمهم الله. والشيخ اسمه العمر كان في التسعينات وتوفي قبل 5 سنوات تقريبا رحمه الله، وصلي عليه في المسجد الحرام ودفن في قبر المعلى. طيب، أعود فأقول أخبرنا الشيخ المسند الفلكي الشريف عبد الهادي بن هزاع البركاتي الحسني المكي الحنفي رحمه الله، قال أخبرنا المحدث أبو سعيد محمد بن عبد الله اللكنوي، قال أخبرنا المحدث أحمد الله القرشي الدهلوي، قال أخبرنا السيد محمد نذير حسين الدهلوي، قال أخبرنا محمد إسحاق الدهلوي، قال أخبرنا الشاه عبد العزيز الدهلوي عن أبيه الشاه ولي الله الدهلوي عن أبي طاهر الكردي المدني عن حسن بن علي العجيمي الحنفي المكي عن المسند السيد زين العابدين بن عبد القادر ابن محمد الطبري الحسيني المكي الشافعي عن أبيه عن صاحب المصنفات العلامة الملا علي ابن سلطان القاري الحنفي الهروي ثم المكي رحمه الله. فهذه بعض أسانيد المختصرة إلى كتاب الأربعين حديثا في جوامع الكلم، وأجيز المذكور أو المذكورة بما سمع علي خاصة وبما يصح لروايته من أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبما يجوز لروايته من مقروء أو مسموع أو مؤلف إجازة عامة بشرطها المعتبر عند أهل العلم والأثر، راجيا منه أن لا ينساني ومشايخي وأهل بيتي من صالح دعائه، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أجزتكم قولوا قبلنا. طيب، تذكر تحته اليوم والتاريخ تكتبه بناء على يوم ما تسمع هذه الحلقات وتنتهي منها، سواء اليوم حسب البث المباشر أو بعد أسبوع أو شهر أو إن شاء الله بعد سنوات. طيب، وقت ما تسمع هذا المقطع تكتب تاريخ ويوم ذلك المقطع، لأن وقت ما قرأت عليك الإجازة هو يوم الإجازة بالنسبة لك. قاله خادم القرآن والسنة حسن ابن الشيخ محمد سعيد الحسيني عفى الله عنه، ودعاؤكم لوالدي الشيخ محمد الحسيني، ادعوا له إذا أردتم إسعادي ويعني رد الشكر والدعاء لي ولوالديه، لوالدتي حفظها الله ولوالدي الشيخ محمد رحمه الله. وبهذا انتهينا من هذا الكتاب المبارك بحمد الله تعالى، و وانتهينا من الإجازة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العلم من العلم النافع، ويجعلنا من ورثة الأنبياء، من ورثة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبإذن الله نلتقي إن شاء الله في كتب أخرى قادمة، وأعتقد هذه الحلقات استفاد منها الكثير وانتفع منها الكثير وتعطيني رسائل كثيرة بالاستفادة والفرح بهذه الحديث. والله هذا الأمر الذي يفرح به ويستبشر به، أنك يوم من الأيام يزيد علمك وتتعلم حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وتفهم معناه. وأحرصكم يا جماعة على الحديث قصيرة وسهلة، الراكب المنتعر الراكب يد الله مع الجماعة، لا ضرر ولا ضرار، الأيمن فالأيمن، الكبرى الكبر. إنزين حديث سهلة جدا، احفظوها، احفظوا الصحيحة منها، اجتنبوا الحديث السبع اللي قلنا عنها ضعيفة، والبقية علم نافع احفظه وتعلمه وحفظه غيرك وانشرها هذه الأحاديث. بارك الله تعالى فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خير على الحضور وحسن الاستماع. بارك الله تعالى فيكم.